بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبًا بكم إخواني المصلين في بيت من بيوت الله، وقد أنعم الله عز وجل علينا بأداء هذه الشعيرة العظيمة، صلاة العشاء جماعة، فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ثم إقامة شعيرة صلاة التراويح خلف الإمام، فمن صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، فما أعظمها من أجور، وما أعظمها من فرص سانحة جعلها الله عز وجل لنا في هذه الأيام المباركة. إخواني الأفاضل، إننا نعيش في شهر عظيم، وهو شهر رمضان، وإدراك هذا الشهر نعمة عظيمة لمن أدرك عظيم الأجر فيه، وأدرك عظيم الدرجات التي يكتسبها المسلم في هذا الشهر المبارك. واسمع معي إلى هذه القصة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم فضل هذا الشهر. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من قضاعة أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلما في زمن واحد في وقت واحد، واستشهد أحدهما وأخر الآخر بعده سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد. وتعلمون ما أعد الله للشهداء في الجنة من الأجر العظيم، لكن يقول: استغربت، رأيت في المنام أن الذي مات على فراشه أدخل الجنة قبل الشهيد. يقول: فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة، ففضل عليه لإدراكه رمضان؟ بما يختلف رمضان عن غيره من الشهور؟ رمضان يختلف عن بقية الشهور من أول ليلة فيما ميزه الله عز وجل به، لتعلم عظيم فضل الله عليك في إدراكك هذا الشهر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في هذا الشهر العظيم يضاعف الله عز وجل الأجور مضاعفة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. فأجر الصيام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويختلف عن أجر بقية العبادات. قال أهل العلم: لأن الصوم من الصبر، وماذا قال الله في الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شهر رمضان شهر تتنوع فيه العبادة مع يسرها وسهولتها. أنت لما تصوم في النهار 14-15 ساعة أنت في عبادة. الصيام عبادة، قد ما ينتبه لها البعض أنه في عبادة. ولذلك جاء عن بعض السلف قال: يا حبذا عبادة وأنا نائمة. تقول إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: لأنك ما امتنعت عن الطعام ولا أقبلت علي إلا بأمر من ربك سبحانه وتعالى. الإفطار عبادة، السحور عبادة، صلاة التراويح والقيام عبادة، تفطير الصائم عبادة، الدعاء في رمضان قد خص بالذكر في صفحة رمضان، في صفحة ذكر أحكام الصيام في سورة البقرة عبادة، العمرة في رمضان عبادة، الاعتكاف عبادة، الجود كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كل ذلك عبادة تؤجر عليها. ولذلك جاء في الحديث: يا باغي الخير أقبل، الفرصة سانحة، الأجور عظيمة، والأفعال يسيرة. أنت تأكل تمر لك أجر، تتسحر على تمر قبل الفجر لك أجر وثواب. وفي موسم رمضان موسم آخر عظيم الأجر والثواب، ينبغي للمسلم الفطن أن يستثمره ولا يفرط فيه، وهي العشر الأواخر من رمضان. فيها ماذا؟ ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. عبادة في ليلة واحدة من بعد المغرب إلى طلوع الفجر تعدل عبادة في ألف شهر تقدر بشيء وثمانين سنة. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المحروم حقا من حرم هذا الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ولكن يوجد في شهر رمضان من يخسر هذه الأجور العظيمة، فتبا له ويا ويحه، وقد دعا عليه جبريل وأمن على هذا الدعاء محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثانية قال آمين، الثالثة قال آمين، قالوا: يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات. قال: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. فقلت آمين. وفي رواية قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. يوجد بعض المسلمين من يدخل رمضان وقد متعه الله بالصحة والعافية، ولكن يخسر استثماره لارتكابه بعض المحاذير. فحديثنا اليوم عن المحاذير التي ينبغي للصائم أن يحذرها لأجل أن يكتسب الأجور السابقة ويحصل الفضل العظيم. أولا، من المحاذير المهمة التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في الصيام عدم مراعاة مقاصد الصيام. بعض الناس يؤدي العبادة يظن العبادة مجرد حركات كالصلاة الصوم الزكاة، مجرد أني أنا أصلي أديت الذي علي. لكن ليس هذا فقط، الإسلام من محاسنه أن جعل في العبادة من المقاصد ما تنتفع به أنت في دنياك وآخرتك. الصلاة لها أثرها على سلوكك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ما المقصود؟ أنه لم يؤدي الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. الزكاة طهر النفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر النفس من الحقد والغل والبخل. الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لابد من تحقيق مقاصد العبادة، مقاصد الصيام، ليس الصوم فقط الامتناع عن الطعام والشراب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وتأمل معي إلى هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: أتدرون من المفلس؟ قال المفلس اللي ما عنده درهم ولا متاع، ما عنده فلوس. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام أدى حق الله، لكنه أتى وقد سب هذا وشتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. إذن العبادة لم تحقق المقاصد، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الأمر الأول الذي لا بد أن ننتبه له، أن لا أصوم عادة، أنا أصوم امتثالا لأمر الله عز وجل. وما دام أني قررت أن أصوم امتثالا يجب علي أن أمتثل ما أمر الله عز وجل في الصيام لعلكم تتقون. المحذور الثاني: الأكل والشرب في نهار رمضان متعمدا. بعض المسلمين هداهم الله لا يستحضر عظمة خالقه ولا حق ربه عليه في العبودية. أنت خلقك الله لأجل أن تعبده وأن تطيعه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعطاك الصحة، أعطاك السمع والبصر، أعطاك القوة والجسد، أعطاك الزوجة والمال، أعطاك الوظيفة، طلب منك صيام 30 يوما في السنة تعود عليك بالنفع في صحتك وبدنك وعقلك ونفسك، وتعود عليك بالأجور العظيمة في الآخرة، وفضائل الصيام كثيرة جدا، وتبخل بالصوم وتفطر بلا سبب ولا عذر. ولذلك الإفطار في نهار رمضان من الرجال أو النساء بلا عذر كبيرة من الكبائر. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، وطبعا رؤيا الأنبياء حق، فقال لي: صعد حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد، قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار، أجارنا الله وإياكم منها. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم، وهنا موضع الشاهد، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، من هنا، مشققة أشداقهم تسيل دما، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه ابن حبان والحديث صحيح. فإفطارك في نهار رمضان من المحاذير التي يجب عليك أن تنتبه لها وأن تتوب إلى الله من فعلها إن كنت قد أقدمت عليها، وعليك أن تسارع إلى تكفير ذلك بالازدياد من صوم النوافل لعل الله عز وجل أن يغفر لك هذا الذنب. ثانيا، وهذا عكس الأول، والشيطان مع الإنسان في حالين: في حال غلو وفي حال إفراط أو تفريط. في حال تفريط، فالأول فرط، عنده القدرة على الصوم ولم يكن معذورا وأكل. المحذور الثاني صيام الحائض، والعجيب أن هذا الأمر من الأمور المجمع عليها بين المسلمين قاطبة، لكن لماذا نذكره اليوم؟ لأنه ظهر لدينا فكر مستحدث مستورد يدعو النساء إلى الصيام في فترة الحيض، خصوصا هؤلاء الدعاة يسمون أنفسهم بدعاة الطاقة ونحو ذلك من هذه الخزعبلات الوثنية. والعجيب أني سمعت عن بعض النساء أنهن اقتنعن بذلك وأصبحن يصمن، وهذا الصوم باطل ومحرم وهي آثمة على ذلك، فلا يجوز لها أن تصوم لأمر الشرع لها بأن تفطر في هذه الفترة وهذا العذر. جاء في صحيح مسلم سئلت عائشة رضي الله عنها قيل لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ تقول للسائلة، قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أن هذا الفكر فكر خارجي الذي يقول أن المرأة عليها أن تصوم ولو كانت حائضا. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت النساء النبي صلى الله عليه وسلم وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله، لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله لا يصح صوم الحائض والنفساء ولا يجب عليها ويحرم عليها ويجب قضاؤه، وهذا كله مجمع عليه. وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه المغني أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لها الصوم، وإنهما يفطران رمضان ويقضيان، وإنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم، ومتى وجد الحيض في أي جزء من النهار فسد صيام ذلك اليوم سواء وجد في أوله أو في آخره. فهذا المحذور الثاني. المحذور التالي الجماع في نهار رمضان، وهو محرم بالإجماع وفيه الكفارة، أحل الله عز وجل للرجل أن يأتي أهله في ليلة رمضان، أحل لكم الرفث إلى نساء، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب مفهوم المخالفة حرم عليكم في النهار، وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، وفي رواية قال احترقت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. انظر الآن للكفارة حتى تعلم عظيم هذا الشأن، وهذا اختبار من الله وابتلاء لك، هل تجد ما تعتق به رقبة؟ عتق رقبة، وهذه الكفارة المغلظة. قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم به 60 مسكينة؟ قال لا، إلى آخر الحديث. هذا في دلالة على أن هذا الفعل على أن هذا الفعل من الكبائر الموجبة للكفارة. الأمر التالي تأخير الإفطار وتعجيل السحور، هذه من الأمور التي ينبغي أن نحذر منها، تأخير الإفطار وتعجيل السحور. لماذا؟ لأنه يخالف السنة. السنة التعجيل في الإفطار والتأخير في السحور، قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وروى البخاري تحت باب متى يحل فطر الصائم روى حديث عمر قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. لاحظ تسحرنا ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم بينهما؟ قال قدر قراءة 50 آية. فالسنة أن تعجل الإفطار، أول ما يقول الإمام المؤذن الله أكبر أفطر، بعض الناس ينتظر حتى ينتهي الأذان، وبعضهم أذن المؤذن في الجهة الأخرى وهذا المؤذن القريب منا لم يؤذن لسبب من الأسباب، قال لا أفطر حتى يؤذن مؤذننا، وهذا غير صواب. وعن عمرو بن ميمون قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وفي تعجيل الإفطار خير كثير، فتعجيل الفطر يجلب الخير، قال رسولكم صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. في تعجيل الفطر متابعة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. من المخالفات والمحاذير التي ينبغي الانتباه لها التساهل في أعمال الخير في رمضان وفي اغتنام العشر الأواخر منه بالذات. المسلم يحرص على استغلال أيامه، لأنك ستنتقل من هذه الدار إلى دار أخرى يحاسبك الله على العمل. التاجر فطن يبحث عن المواسم لأجل أن يحقق أعلى ربح من تجارته، والله سبحانه وتعالى جعل لك نفحات ومواسم فيها خير، فاغتنم هذه النفحات وهذه المواسم لترفع من رصيدك عند الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وإن جبريل كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. بعضهم يجتهد في أول 5 أيام 10 أيام من رمضان ثم بعد ذلك يكسل، وجاء في العشر الأواخر أول 2 ليلة يجتهد ثم يكسل، وهذه خسارة عظمى. وبعضهم يأتي مثلا تلاوة القرآن الكريم فينشغل، وأكثر ما يشغلك عن القرآن الكريم اليوم ماذا؟ ولو كان المصحف أمامك مفتوحا وش اللي يشغلك؟ تليفون. وهذا من الاستدراج الذي يستدرج به الشيطان الناس، يقرأ من هاتفه. طيب جت الرسالة ترك القراءة وانتقل للرسالة، جاء اتصال ترك القراءة ورد على الاتصال. طيب لو كان فاتح المصحف وسمع صوت رنة الرسالة ترك المصحف وأقبل على هاتفه، وإذا أقبل على الهاتف خذ منه 10 إلى ربع ساعة ويتصفح ثم يرجع القرآن الكريم. لا ينبغي منك أن تفعل هذا، لأنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، أنت في عبادة، واعلم أنك لن يفوتك شيء مما ستقرأه بعد ذلك وتطلع عليه. صلاة التراويح، والله إني أعجب ممن يتصل ويقول يا شيخ ما حكم صلاة التراويح، هو لا يسأل عن حكمها ليعلم حكمها، يقول هل صلاة صومي ناقص إذا تركت التراويح؟ تقول لا صلاة التراويح فيها أجر وثواب سنة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صومي صحيح؟ صومك صحيح، جزاك الله خير، انتهى الموضوع. شو يعني؟ يعني مو بلازم أصلي. وبعضهم يصلي خلف الإمام أول 4 ثم ينصرف، وبعضهم 8 وينصرف. طيب باقي 3 كمل، من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. قال لا أنا بصلي في البيت. طيب لما يروح يصلي في البيت قد ينسى وينشغل، وربما صلى لكن أنت ضيعت الأجر اللي في المسجد. هذه الجماعة في صلاة التراويح والقيام لا تكون إلا في رمضان، عندك 12 11 شهر صلي كما تشاء، لكن الشيطان يلعب ببني آدم. سابعا من المحاذير الاستهانة بالذنوب والمعاصي في رمضان ليلا ونهارا. بعض الناس في النهار تشوفه ما شاء الله عليه مستقيم، مثل ما يقولوا عندنا مطوع في النهار، ملتزم مستقيم، ما تشوف امرأة يغض البصر، سمع أغنية قصر على الصوت، بس من أول ما يفطر خلاص قضي الأمر، كأنما هذا الحكم في النهار، ويقبل بعد ذلك في الليل على ما شاء الله من الأمور المحرمة. ولذلك مثل ذلك قال أهل العلم المفطرات تنقسم إلى قسمين: مفطرات حسية وهي الطعام والشراب والجماع ونحوه، ومفطرات معنوية. أنت صح صائم لكن أجر الصوم ينقص، الليل والنهار واحد، فتنتبه خصوصا الغيبة. بعض الموظفين المدير الفلاني فيه، والموظف العلاني فيه، وفلان قال وفلانة قالت، هذه كلها غيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، النظر، تابع المسلسلات وتشوف الأفلام، ما حكم النظر للنساء عموما؟ الكل يعلم أنه ما يجوز لك أن تنظر للمرأة، خصوصا أنها تطلع لك غير محجبة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والنظر مرض يصيب القلب. طيب، وأن تخسر بذلك أجور. فينبغي للمسلم أن ينتبه من المعاصي. كذلك من الأمور المهمة قبل أن ننتهي الانفعال والغضب. بعض الناس بسبب التدخين هذا اللي ابتلي به، أو القهوة والكافيين، وخصوصا ما قبل، يعني تجده قبل موعد الإفطار بركان إذا حركته شوي ينفجر. لابد أن الزوجة تكون على أعصابها، والعيال في البيت في طوارئ، ما أحد يثير هذا البركان وإلا سينفجر. أول ما يبدأ يأخذ لها ما يتيسر، ثم يأخذ لها الصلب هذا يشفطه في نفسي، أو المدواخ هذا بنفس الأمر حتى يكيف له رأسه، ويشرب له قلاص قهوة على أساس يرتاح. طيب ليش؟ والله أنا صايم. ما هو بعذر. وإذا تسمع بعض الناس يقول لك انتبه أنا أفطر عليك، ترى والله أفطر عليك. تفطر علي ليش؟ ساندويتش أنا. فالله يصلح الأحوال، يعني مو بهالطريقة في التعامل في الصيام. الصوم يعلمك ضبط النفس، قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرأ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. الأمر الثامن وأختم به: الإسراف. من المحاذير في رمضان الإسراف في المأكل والمشرب. هذه الموائد العظيمة التي توضع ويحصل بعد ذلك هجوم على هذا الطعام بسبب الجوع والانتهاء عن لأنك غير متعود على الصيام. من تعود على الصيام طول السنة بصيام الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض، الأمر عنده سهل، يأخذ له تمرات أو رطب وماء ولبن ويروح يصلي. لكن مش متعود، أمره ما هو طبيعي، يهجم على الأكل هجوم، ثم يأتي صلاة التراويح وهو الإمام يقرأ آيتين ويقول والله أنك طولت علينا. لماذا؟ ما يستطيع أن يقف بسبب التخمة التي يعاني منها. وربنا ماذا قال؟ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فعلينا أن نقتصد وأن نتعاون. هنا نحث الأزواج خصوصا على أن يعاونوا زوجاتهم في البيت، والأولاد أن يعاونوا أمهاتهم في إعداد الإفطار وفي إعداد السحور. وهذه لمة الإفطار إخوان الأفاضل مهمة، لا تكون كل في عزائم مع أصحابك وتترك بيتك أو زوجتك وأولادك. حاول أن تتواجد معهم في هذه الفترات الطيبة المباركة، وتفطر معهم وتسحر معهم، وتعلمهم قيمة السحور. يعني قبل الفجر لما تقوم للسحور وتتسحر معهم وتقول لهم يا أولادي تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ما معنى صلاة الله على المتسحرين؟ أن يثني عليهم في الملأ الأعلى، لقيمات تأكلها ويثني الله عليك أنت وأولادك وزوجتك. وصلاة الملائكة يدعون لك بالمغفرة والرحمة، وأنت تأكل وتشرب. فهذه الأمور إخواني الأفاضل مهمة جدا في غرس القيم في أبنائنا. وفقكم الله جميعا لما يحب ويرضاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.